الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في المقام شيء في ذيل الحديث عن المرجحات الدلالية، يتناول الماتن رحمة الله عليه البحث المعروف بانقلاب النسبة. توضيح المطلب أن تمام ما تقدم سابقا كان ينطبق على ما لو كان التعارض بين دليلين، وينبغي هنا لكي لا نقع في الالتباس أن نفسر المقصود من الدليلين. لا يقصد منهما الآيتان أو الروايتان أو الآية والرواية الواحدة، فمثلا لو كان عندنا طائفتان من الأحاديث، طائفة تدل على أن المدار في ثبوت حد الترخص على خفاء الأذان، وفي هذه الطائفة يوجد ثلاث روايات، والطائفة الثانية تدل على أن بلوغ حد الترخص يحصل بخفاء الجدران، وكان في هذه الطائفة أيضا ثلاث روايات. هذا المثال يصدق عليه تعارض الدليلين، فلا يعني من تعارض الدليلين هو التعارض بين روايتين، وإنما التعارض بين مفادين. وإن كان كل واحد من المفادين قد دلت عليه عشرات الروايات، ملتفت؟ هذا لا يدخل في انقلاب النسبة، هذا يبقى في تعارض الدليلين. فما تقدم من المرجحات الدلالية التي كان مرجعها إلى حكومة النص على الظاهر والأظهر على الظاهر كان في تعارض الدليلين. أما لو تنوعت الأدلة وكان التعارض بين أزيد من دليلين، في هذا النوع كثيرا ما يصعب تشخيص الظاهر من الأظهر، وقد وقع الكثير من الفقهاء خصوصا من تقدم على الشيخ في مشكلة في حل هذا التعارض. فقد تختلف نسبة أحد الأدلة مع دليل ثالث قبل نظرنا إلى الثاني وبعد نظرنا إلى الثاني. ولنذكر لذلك مجموعة من الأمثلة. المثال الأول، لو ورد أكرم العلماء وورد أيضا يستحب إكرام العدول، وورد ثالثة لا تكرم الفصاق من العلماء، نلاحظ أن النسبة بين الأول والثاني، بين أكرم العلماء وماذا؟ ويستحب إكرام العدول، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. بينما لو جعلنا الثالث وهو لا تكرم الفصاق من العلماء مخصصا للأول لانقلبت النسبة، وهكذا الحال لو قدمنا أحد الدليلين الأول أو الثاني، فعندما نقول إن لا تكرم الفصاق من العلماء لكونه أخص والأخص أظهر، يكون مخصصا لأكرم العلماء، فيصبح التعارض بين أكرم العلماء العدول وبين يستحب إكرام العدول، والثاني ماذا؟ أعم من الأول. فإما أن نخصص الثاني بالأول مع حملنا لصيغة الأمر على الاستحباب، وإما أن نبقي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ويكون الواجب هو الخاص والمستحب هو العام ولا تعارض بينهما. فإذا انقلبت النسبة بين الأول والثاني من العموم والخصوص من وجه إلى ماذا؟ إلى نسبة عموم والخصوص المطلق بعد ملاحظة الثالث مع الأول. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم فصاقهم، وورد لا تكرم الفصاق من النحات. فإذا لاحظنا الأول مع الثاني ماذا كانت النسبة؟ أكرم العلماء ولا تكرم فصاقهم، نسبة العموم والخصوص المطلقة. لكن إذا لاحظنا الأول مع الثالث وجعلنا الثالث مخصصا للأول فحينئذ تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه بين الأول والثاني، لأن الأول لا تكرم ماذا؟ الأول أكرم العلماء، والثالث لا تكرم فصاق النحات. ماذا تكون النتيجة؟
الثالث مخصص للأول أم مخصص من وجه؟ بين الثالث والأول أم مخصص من وجه؟
بل عندما نقول هكذا أكرم العلماء، وعندما نقول لا تكرم فصاقهم، كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق. أما بين أكرم العلماء وبين لا تكرم فصاق النحات النسبة هي ماذا؟ هي العموم والخصوص من وجه، إذ يلتقيان في ماذا؟ يلتقيان في النحوي العادل، ويفترقان في النحوي الفاسق وفي غير النحوي مطلقا. التفتنا؟ فلو خصصنا الأول بالثاني يمكن صار في اشتباه في التعبير، لا انقلبت النسبة، إن إذن يصبح المقصود لا تكرم فصاق أو أكرم العدول من العلماء، ولا تكرم فصاق النحات. فحينئذ لا يوجد في كل واحد منهما جهة افتراق، فتنقلب النسبة. هذا تصحح. المثال الثالث، لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفصاق، وورد أيضا لا تكرم عدول العلماء، إذا لاحظنا النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم عدول العلماء ماذا تكون؟ عموم والخصوص المطلقة. لكن عندما نخصص الثالث في الأول بالثالث تنقلب النسبة إلى التباين. التفت؟ تنقلب النسبة إلى التباين، وهكذا أمثلة كثيرة في المقام. تعال نقرأ هذا المقدار الآن. بقي في المقام شيء، وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر، هنا المقصود من يحكم ليس من الضروري أن يكون المقصود منها الحكومة الاصطلاحية، حتى نأتي ونشكل عليه أن هذا يتنافى مع ما تقدم من أن الأظهر، تقديم الأظهر على الظاهر ليس من باب الحكومة. مقصود من التحكيم يعني التقديم، أعم من أن يكون بالحكومة أو بالورود أو بالتخصيص أو بالتقييد إلى آخر. لا إشكال في ما ذكرنا، لا إشكال في تحصيله في المتعارضين. وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك. تحصيل ماذا؟ هذا التحكيم الدلالي، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث. مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وينقلب بعد تلك الملاحظة مع الثالث، يعني ملاحظة أحدهما مع الثالث، إلى العموم المطلق، أو بالعكس. ما معنى بالعكس؟ تكون النسبة هي العموم المطلق وبعد الملاحظة أحدهما مع الثالث تنقسم إلى من وجه أو إلى التباين، كالمثال الثالث الذي ذكرته. وقد وقع التوهم في بعض المقامات فنقول توضيحا لذلك، إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين. بعد أن أثار المبحث بدأ في تفصيله فيقول: التعارض بين الأدلة المتعددة على أنحاء. النحو الأول أن تكون النسبة بين المتعارضات واحدة، يعني تكون النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني مثلا هي العموم والخصوص المطلق، وبينهما وبين أحدهما وبين الدليل الثالث هي أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق. ففي الواقع هذا يكون صورة من باب المتعارضات، وإلا فحقيقة وواقعا من باب تعارض الدليلين، فيأخذ حكم تعارض الدليلين. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، بين كل واحد من الأدلة. مثلا لو قال: يجب إكرام العلماء، وقال: يحرم إكرام الفساق. النسبة بين هذين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، إذ يلتقيان في العالم الفاسق، ويفترق الأول عن الثاني في العالم العادل، والثاني عن الأول في الفاسق غير العالم. واضح. ولو ورد: يستحب إكرام الشعراء، نلاحظ أن النسبة بين الأول والثالث أيضا هي العموم والخصوص من وجه. لأن يفترق الأول عن الثالث في العالم غير الشاعر، ويفترق الثالث عن الأول في الشاعر غير العالم، ويشتركان في العالم الشاعر. واضح؟ كذلك الحال بين الثاني والثالث، يعني بين يحرم إكرام الفساق وبين ماذا؟ يستحب إكرام الشعراء، أيضا النسبة هي عموم وخصوص من وجه. ف فحينئذ يستقر التعارض وين؟ في مادة الاجتماع، ويؤخذ بكل دليل في مادة الافتراق، وحينئذ لا تنفع في المقام المرجحات الدلالية، بل لا بد أن نذهب إلى المرجحات السندية إن كان، وإلا فيحكم بالتخيير على القول به. يعني في مادة الاجتماع حينئذ يستقر التعارض. واضح الكلام؟ النحو الثالث لتعارض الأدلة. في سؤال؟
أقول يعني كأنه إذا كانت النسبة واحدة مو في مقابل نسبة عموم من وجه، هذا تفصيل يعني إجمال بعد تفصيل بعد إجمال، يعني هذا مصداق للنسبة الواحدة تجعل تضارب في عرض بعضهم.
لا، أنا ملتفت لهذا الذي كنت أقوله في النحو الأول الذي ذكرته غير مذكور هنا. النحو الأول قلنا حقيقة يرجع إلى ماذا؟ التعارض بين دليلين، يعني أن يكون مفاد الدليل الثالث مفاد أحدهما.
كان هكذا النسبة بين المتعارضات واحدة، يعني تكون النسبة بين الدليل الأول والثاني مثلا عموم خصوص مطلق، وبين أحدهما والثالث خصوص مطلق.
هذا مقصودي من ذلك ماذا؟ يعني أن يكون الثالث متحد مع أحد الدليلين، وقلنا هذا
خارج يعني.
هو قلنا هذا وإن كان صورة متعددة، هذا الذي نبهنا عليه قبل قليل، وإن كان صورة لكنه لبان يرجع إلى المتعارضين، هذا خارج. نعم. النحو الثالث أن تكون النسبة بين كل واحد من الأدلة هي العموم والخصوص المطلق، من دون أن يرجع لبا إلى ماذا؟ إلى المتعارضين. مثلا لو قيل هكذا، لا تكرم، لو قيل أكرم العلماء، أكرم العلماء، وقيل أكرم العلماء الفساق، النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني هي العموم والخصوص المطلق، وورد دليل ثالث يقول لا تكرم النحويين، فالنسبة بين الأول والثالث هي أيضا العموم والخصوص المطلق. بشكل عام في هذا النحو يمكن أن نصوره على صورتين. الصورة الأولى أن يلزم من تخصيص العام بالخاصين محظور. الصورة الثانية أن لا يلزم محظور. أما الصورة الأولى فالمقصود من المحظور أحد أمرين: الأول أن لا يبقى فرض للعام بعد تخصيصه بالخاصين. الثاني أن يقل الباقي تحت العام بحيث يلزم منه ماذا؟ تخصيص الأكثر المستهجن عرفا. مثلا هكذا لو قال: أكرم العلماء، وقال: لا تكرم الفصاق من العلماء، وقال: لا تكرم العدول من العلماء. لو خصصنا العام بكل واحد منهما لما بقي تحت العام شيء. وأخرى لا، قال: أكرم العلماء، وقال: لا تكرم الفصاق منهم، ثم قال: لا تكرم الفقهاء. فإذا أخرجنا الفصاق وأخرجنا الفقهاء، الذي يبقى، لأن غير الفقهاء الغالب فيهم أنهم فصاق، فالذي يبقى أفراد نادرة. فهنا الالتزام بالتخصيص بكليهما لا يجوز. فحينئذ هذه الصورة تلحق بالمتعارضين اللذين بينهما نسبة التباين، يعني إذا صورة لزوم المحظور من الالتزام بالتخصيص يكون ماذا؟ تكون النسبة حينئذ تباين. ليه؟ لأن مجموع الخاصين يباين العام، لأنك أنت بالخاص الأول أخرجت الفصاق، وبالخاص الثاني أخرجت العدول، مجموعهم يعني لا تكرم العلماء. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا لزم الصورة الأولى، إذا لزم محظور. وأما إذا لم يلزم محظور كالمثال الذي ذكرته، فحينئذ وقع بعض المحققين في الاشتباه، وهو المحقق النراقي. تفصيل الكلام فيما يستفاد من نظرية المحقق النراقي أنه قسم المخصص إلى قسمين: المخصص اللبي، والمخصص اللفظي المنفصل. ففي المخصص اللبي ذهب إلى أنه في الابتداء نخصص العام بالمخصص اللبي، ثم نلاحظ النتيجة بعد التخصيص مع الدليل الثالث. فمثلا لو قال: أكرم العلماء، وقام الإجماع على إخراج الفاسق. وورد لا تكرم النحات، فيرى أنه أولا نخصص أكرم العلماء بماذا؟ بالإجماع، لتصبح النتيجة ماذا؟ أكرم العلماء العدول. فإذا لاحظناها مع لا تكرم النحات تنقلب النتيجة إلى ماذا؟ إلى عموم وخصوص من وش. شوف قبل الإجماع كان ماذا كانت النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم النحات؟ عموم وخصوص المطلق. فقال لا، أولا نخصص بالإجماع ثم نلاحظ النسبة. ويمكن أن يكون دليله على ذلك أن المخصص اللبي عنده بحكم القرينة المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم لتلاحظ النسبة بينه وبين الدليل الثالث، بخلاف ما لو جاء مكان الإجماع دليل لفظي، فإن النسبة بين الأول والثالث تبقى هي العموم والخصوص المطلق، فيخصص العام بماذا؟ بماذا؟ بكلا الدليلين، لأنه فرضنا لا يلزم محظور، لأنه كلامنا ماذا؟ أين؟ في صورة عدم لزوم المحظور، فيخصص بهما. فنخرج الفصاق ونخرج النحات، فيبقى الواجب إكرام ماذا؟ العلماء العدول غير النحات. هذا تفصيل من المحقق النراقي. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد وقع التوهم في بعض المقالات، فنقول توضيحا لذلك أن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة، هذا كله الذي تكلمنا الآن، النسبة نسبة واحدة، فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفصاق ويستحب إكرام الشعراء، فيكون حالها حال ماذا؟ حال دليلان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا لا يوجد مرجحات فإما أن نقول بمبنى التوقف فنتوقف، وإما أن نقول بماذا؟ بالتخير فنخير. وإن كانت النسبة عموما مطلقا فإن لم يلزم، إذا طارة لا يلزم محظور من تخصيص العام بهما، خصص بهما ويصدق عليه أنه فحكمه حكم المتعارضة، مثل المثال الآتي. المثال الآتي أي مثال الآتي؟ الذي ذكرناه عندما بحثنا عن النراقي.
ويخصم ما أدري ما يخصم مثال التالي عنهم إذا كان هي مثال للمنفي كأننا
لا بعد ما في منفي، بعد ما في هذا مثل المثال الآتي قبل النفي.
فإن لم يلزم محظور،
اي فإن لم يلزم محظور مثل المثال الآتي، هذا
يلزم
الذي لا يلزم منه محظور. لا
بعض شرحها انه هذا
لا لا ما في فرق، يعني اما ان نجعلها مثال للمنفي واما ان نجعلها مثال للنفي، واضح الكلام. فإن لم يلزم محظور من تخصيص العام بهما خصص بهما. ليش؟ لو كان هذا يرجع إلى قوله مثل قوله، ما في داعي يقول مثل المثال الآتي، ما هو مباشرة أتى. التفتنا؟ وإن لزم محظور مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفصاق ويكره إكرام عدول العلماء، ما هو هذا المحظور؟ فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين. ليش؟ لأن مجموع الخاصين مباين للعام، وقد توهم بعض من عاصرناه. فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه، يعني دليل لبي، مع الخاص المطلق الآخر، فإذا ورد أكرم العلماء، ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فصاق العلماء من إجماع أو عقل، وورد أيضا لا تكرم النحويين، كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفصاق عموما من وجه. التفتنا؟ قلنا ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين، بل يلتزم بماذا؟ بالتخصيص، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع آخر، لأن النسبة واحدة. فمن هنا نفهم أن مدرك ما فصله ما هو؟ هو أنه يعتقد بأن الدليل اللبي من قبيل ماذا؟ من قبيل القرينة المتصلة، ومع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور، وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل، فكأن العام ماذا؟ استعمل فيما عدا ذلك الفرد، يعني ليس له ظهور فيما عداه، فيما عدا ذلك الفرد المخرج. والتعارض إنما يلاحظ بينما كان العام ظاهرا فيه، بينما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين، لا بينما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه. كأن المراد من العلماء في المثال المذكور من أول الأمر هو العدول، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه، ويندفع وجه اندفاعه يأتي. طبعا هذا يبتني على مبنى ذكره الأخوند أيضا في بحث العام والخاص عند التخصيص باللبي، هناك نزاع بين الشيخ وبين الأخوند وبين جملة من العلماء.